بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين الثاني من شهر جمادى الآخر عام 1433، معنا مجلس جديد من مجالس شرح أعلام السنة المنشورة لمؤلفه الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الذي ضمنه المؤلف رحمه الله تعالى 200 سؤال وجواب في مسائل العقيدة بأسلوب واضح وبين. وهذا المجلس هو المجلس 13، قد كمل لنا في المجالس السابقة بفضل من الله أن قرأنا 66 سؤالا من أسئلة هذه العقيدة المباركة. ونبتدئ في هذا الدرس من السؤال 67، وهو يتعلق بتتمة الكلام عن صفة علو الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم لنا في الدرس الماضي ذكر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. ومما ذكر المؤلف رحمه الله أن علو الله سبحانه ينقسم إلى أقسام، فمنه علو الذات، ومنه علو القهر، ومنه علو الفوقية. وتتمة لهذا الكلام الذي سبق يقول رحمه الله تعالى بعد 67، يقول: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ يعني مسألة استواء الله جل وعلا على العرش. فقد تقدم لنا أن الخلق يقرون لله سبحانه بعلو الشأن وعلو القهر، ولكن خالف أهل البدع في علو ذات الله سبحانه. وربنا جل وعلا قد أخبر أنه عالم على خلقه ومستو على عرشه في أدلة كثيرة من كتابه، منها الآية المشهورة في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. ومنها في 6 مواضع أخرى من القرآن قوله سبحانه: ثم استوى على العرش. فالاستواء على العرش صفة من صفات الله جل وعلا الدالة على علوه سبحانه وتعالى على خلقه. فالمؤلف أراد أن يذكر لنا ما هو قول السلف في هذه المسألة. يقول في الجواب: قولهم بأجمعهم رحمه الله تعالى الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. قال: وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها أحاديثها آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذا الجواب الذي ذكره الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى هو قاعدة من قواعد السلف العظيمة في باب الأسماء والصفات، وفي كلامه هذا جملة من الفوائد. الفائدة الأولى بيانه لاعتقاد السلف في هذه المسألة الخطيرة التي خالف فيها أهل البدع ونافقوا وألفوا في ذلك المؤلفات في رد ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. وفي هذا البيان تنبيه للمسلم أن يتبع السلف الصالح، لأن قوله هو الأعلى وهو الأحكم وهو الأسلم، واتباع غير السلف الصالح ضلال وانحراف عن الطريق المستقيم. فمن الأهمية بمكان أن يعرف المسلم ما هو قول السلف الصالح في مسائل الدين، في تفسير القرآن وفي توضيح السنة وفي بيان الهدى وفي بيان الحق، حتى يكون متبعا لهم. فأنت أيها المسلم وأنت يا طالب العلم تسير على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ليس بفهمك ولا بفهم المتأخرين، وإنما على فهم السلف الصالح. وبهذا يتميز الفرق العظيم بين السني والسلفي وغيره من الناس. فالسني يفهم كتاب الله ويفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فهم السلف، والذي لا يفهم الأدلة الشرعية على فهم السلف يقع في الضلال ويقع في الباطل. ولذلك وجدنا من الناس من يأخذ آية من القرآن ويستدل بها على غير ما أنزلها الله عز وجل به لأجله، وربما يفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهمه هو، فيقرأ الحديث ثم يفهمه على فهمه القاصر. ولذلك كان المرجع في فهم الكتاب والسنة إلى السلف الصالح. والسلف الصالح كما تقدم معنا في الدروس السابقة هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، أهل القرون الثلاثة المفضلة. فما كان في ذلك اليوم دينا فهو الذي ينبغي أن يكون اليوم دينا، كما قال إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال كلمته العظيمة: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الفائدة الثانية قول المؤلف قولهم بأجمعهم رحمهم الله. يفيد ذلك أن هذه القاعدة التي سيذكرها المؤلف قاعدة متفق عليها بين السلف، لم يختلف فيها الصحابة ولم يختلف عليها التابعون ولا أتباعهم بإحسان ولا الأئمة المشهود لهم بالسنة والإمامة في الدين. وهذا فيه رد على الأقوال المنحرفة التي فيها ضلال في فهم الأدلة الواردة في أسماء الله وصفاته الحسنى. الفائدة الثالثة قول المؤلف عن السلف: الاستواء غير مجهول. المعنى أن الاستواء معلوم ومعناه معروف، فالله سبحانه وتعالى لما ذكر في كتابه استواءه على العرش فإن العرب تفهم معنى الاستواء. ولذلك قال المفسرون من أهل السنة: الرحمن على العرش استوى. استوى يعني ارتفع، وعلى. فالاستواء معناه في هذه الأدلة علو الله وارتفاعه على خلقه سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول السلف: الاستواء غير مجهول. وهذه الكلمة العظيمة الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذه الكلمة ذكرها العلماء عن جماعة من السلف، منهم أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهرت من كلام ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، واشتهرت أكثر عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنهم أجمعين. فهذه الكلمة تناقلها السلف، قالها مالك، ومن قبله شيخه ربيعة، ومن قبله أم سلمة، وغير واحد من السلف، وعليها أجمع العلماء. إذن قوله الاستواء غير مجهول بمعنى أن أسماء الله وصفاته لها معاني، وأن معاني الأسماء والصفات معاني معروفة مبينة لا يختلف فيها الناس. فالناس يعرفون معنى الرحمن والرحيم والسميع والعليم، ويعلمون معنى استوى على العرش يعني ارتفع وعلى. فالله سبحانه وتعالى خاطبنا بلسان عربي مبين. الفائدة الرابعة قولهم: والكيف غير معقول. الكيف غير معقول يعني كيفية صفات الله غير معقولة لنا، لأن الله سبحانه أخبرنا عن معاني الأسماء والصفات ولم يخبرنا عن كيفية استواء. فنحن نعلم معنى استواء ولا نعرف كيف استوى، لأن معرفة الكيفية تستلزم معرفة الذات، وذات الله سبحانه وتعالى لا كالذوات ولا يعرفها أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن هنا كانت الكيفية غير معقولة، فهي من العلم الذي استأثر الله عز وجل به. وها هنا يضل بعض أهل البدع فيعتقدون أن قول السلف والكيف غير معقول معناه كيفية معاني الأسماء والصفات. ولهذا هم يقولون الكيف يعني معاني الصفات، وهذا خطأ. معانيها معروفة في لغة العرب، ولكن كيفية ذلك مما استأثر الله عز وجل به فلم يخبر عباده. فالله أخبرنا أنه سميع، ومعنى ذلك أنه يسمع كل شيء وأن له سمع، لكن كيفية ذلك مما لم يخبر الله عز وجل به عباده. فالسلف وقفوا عند ما وقف فيه القرآن، وقفوا عند ما أخبرهم الله به، وما قواه الله عز وجل عنهم سكتوا وقالوا مبينين والكيف غير معقول. الفائدة الخامسة قوله: والإيمان به واجب، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، أن نؤمن بكل ما جاء في القرآن والسنة. الفائدة الثالثة والسؤال عنه بدعة، أي البحث عن الكيفية، البحث عن كيفية الأسماء والصفات وإطلاق الأسئلة من الأمور التي سكت عنها السلف. أما اليوم فتجد الناس يثيرون بعض هذه الأسئلة التي تدل على التشكيك، يسمع بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله في الثلث الأخير من الليل كما في الحديث أو الأحاديث الصحيحة المشهورة، فتجد بعض الناس يكثر من الأسئلة كيف ينزل في الثلث الأخير وكيف يكون ذلك والليل مستمر في الأرض كلها إلى غير ذلك من الأقاويل التي تدل على الشك وتدل على الجهل بمنهج السلف الصالح. فالسؤال عن مثل ذلك مما نهانا الله عز وجل عنه ومما سكت عنه السلف فلا يسعنا إلا السكوت، ولذلك قالوا والسؤال عنه بدعة، بدعة لأن السلف من الصحابة والتابعين لم يسألوا ولم يبحثوا عما لم يعلمهم الله عز وجل إياه، وتمام ذلك في قولهم ومن الله الرسالة وعلى الله البلاغ وعلينا التصديق والتسليم، أن نقول كما قال الله آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الفائدة السابعة في كلامه رحمه الله قال وكذلك قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها. إذن هذه القاعدة في جميع الأسماء والصفات، ليس في باب الاستواء فقط بل في جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى نؤمن بها، نثبت لله ما أثبته لنفسه في القرآن والسنة ونثبت له ما أثبته الله له لنفسه في الكتاب وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تكييف، فالكيفية كما ذكرنا مجهولة من غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تعظيم، من غير تمثيل أي من غير تشبيه لله بخلقه، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن غير تعظيم أي من غير أن ننكر ونجحد هذه الأسماء الحسنى. إذن هذا السؤال العظيم يعتبر قاعدة لطالب العلم وقاعدة لكل مسلم أن يتعلم كيف يتعامل مع الأسماء والصفات. قال المؤلف في سؤاله 68 ما دليل علو القهر من الكتاب؟ ذكرنا أن من أقسام علو الله سبحانه علو القهر، ومعنى القهر أي الغلبة، ومن أسماء الله جل وعلا القاهر، من أسماء الله جل وعلا القاهر، ومن أسمائه القهار، فالقهر هو الغلبة والأخذ من علو. وقد ورد في القرآن القهار وورد القاهر، قال سبحانه وتعالى وهو الواحد القهار، وقال سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وورد أيضا القاهر قوله سبحانه وهو القاهر فوق عباده. والقهر كما ذكرنا معناه الغلبة، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى قد قهر العباد، خضعت له جميع المخلوقات. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وهو القاهر فوق عباده، أي هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته على الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه. يقول الشيخ المؤلف أدلة ذلك كثيرة، منها قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، قال وهو متضمن لعلو القهر والفوقية، علو القهر دليله قوله تعالى وهو القاهر، والفوقية دليلها فوق عباده. قال وقوله سبحانه وقوله تعالى سبحانه هو الله الواحد القهار، وقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وغير ذلك من الآيات التي هي دالة على علو قهر الله سبحانه. والمؤمن إذا عرف ذلك وعرف أن الله هو القهار وهو الذي خضعت له الرقاب، وعرف أن الله سبحانه هو القوي، فإن أعتى الخلق وأقوى الخلق لا يساوي شيئا أمام قوة الله وقهره لعباده. فالله سبحانه وتعالى قهر العباد بأشياء كثيرة، منها الأمراض والمصائب والنكبات التي لا يملكون ردها عن أنفسهم، ومن قهر الله جل وعلا عباده، ومن بيان عظمته سبحانه وتعالى. فلا يستطيع أقوى الخلق ولا أحسن الخلق أن يرد عن نفسه المرض ولا عن نفسه الوهن. يكون الإنسان غنيا وذا مال ثم تنزل به المصيبة فلا يستطيع ردها، فلو تأمل الإنسان ذلك لعرف أن الله هو القوي وأن الله سبحانه هو القاهر فوق عباده. قهر الله جل وعلا العباد بحاجتهم إلى الطعام والشراب، وحاجتهم إلى قضاء الحاجة والذهاب إلى الخلاء، لا يستطيعون الاستغناء عن ذلك. قهر الله جل وعلا العباد بكبر عمرهم وتنقلهم من ضعف إلى قوة ومن قوة إلى ضعف وشيبة، فيتنقل الإنسان في هذه المراحل رغما عن أنفه، إن كتب الله له الحياة والعمر فلا يملك أن يرد كبر السن عن نفسه، ولا يملك أن يرد تجعدات الجلد عن وجهه ولا عن يديه مهما صنع، ولا يملك أن يرد الشيء الذي يظهر في شعره والذي يظهر في وجهه، لا يملك شيئا من ذلك، ليعلم أن الله هو القهار وأن الله قاهر فوق عباده. فإذا عرف الإنسان ذلك خضع لله وتواضع لله، ومن تواضع لله رفع. وهذا يدل على أن الله سبحانه هو المستحق للعبادة، وهو المستحق للألوهية، وهو النافع الضار الذي بيده كل شيء. فلو تأمل الإنسان هذه المعاني يقوده ذلك إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن لا يظلم العباد. فإن صفة القهر إذا كانت في المخلوق فهي صفة مذمومة، ولهذا قال الله جل وعلا فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فالقهر والتسلط والطغيان من العبد يعتبر ظلما وصفة دنيئة يعاقبه الله عز وجل عليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سؤاله 69 ما دليل ذلك من السنة، أي أدلة علو القهر لله جل وعلا من السنة. قال أدلته من السنة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. هذا في الدعاء المشهور الذي هو دعاء الغمر، دعاء رفع الكرب على الإنسان. الشاهد من الحديثين قوله أنت آخذ بناصيتها، فكل شيء حكمه إلى الله. الحديث الآخر: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، أي لا أملك ردا، عدل في قضاءك. وهذا توجيه للمسلم أن يعلم أن قضاء الله فيه عدل وحكمة، وأن الله لا يظلم أحدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيؤمن الإنسان بعلو الله وقهره لعباده، وأن الأمر بيد الله، ألا له الخلق والأمر، وأن ما يكون من الله سبحانه من قضاء وقدره فهو عن عدل وحكمة قد يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فأفعال الله صادرة عن حكمة، ليست عن عبث. بعض الناس إذا رأى إنسانا رزقه الله مالا يقول: فلان ما يستحق هذا المال، وكأنه يتهم الله جل وعلا في حكمته. فالله سبحانه يرزق من يشاء ويمنع المال ويمنع الخير عن من يشاء لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عليك. وهذا في دعاء ثبوت الوجه. وهذا الحديث كله شاهد، فيه بيان قهر رب العالمين سبحانه وتعالى من العباد، وأن الأمر كله بيد الله جل وعلا. بعد ذلك ذكر المؤلف في سؤاله 70 مسألة علوم الشأن، علوم شأن الله سبحانه وتعالى، أي عظمة الله. فقال: ما دليل علوم الشأن؟ وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى عظيم، وهو الكبير المتعال، وعظمة الله سبحانه وتعالى دالة على أنه سبحانه القدوس الذي تنزه عن النقائص وتنزه عن كل نقص وعن كل عيب. فبيان ذلك في علو شأن الله سبحانه وتعالى وعظمته. وقد زاد المؤلف هذه المسألة بيانا في جوابه، فقال: اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال. إذا تأملت في اسم القدوس فمعناه الذي تقدم وتنزه عن كل نقص وعن كل عيب. وإذا تأملت في اسم الله سبحانه وتعالى السلام عرفت أن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى سالم من كل نقص ومن كل عيب. وإذا تأملت كذلك في اسم الله جل وعلا الكبير المتعال دل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب ومنزه عن كل نقص. هذا التنزيه يجب على المسلم الإيمان به، ويجب على المسلم اعتقاده. وهذا معنى علوم شأن الله سبحانه وتعالى. فمعنى علوم الشأن ما تضمنه هذه الأسماء العظيمة من من نفي النقص، كل نقص وكل عيب عن الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: وهو العلي العظيم. ويقول سبحانه: فسبح باسم ربك العظيم. ويقول سبحانه: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هذا كله يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. ويقول ربنا جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. والنبي صلى الله عليه وسلم في سجوده وفي ركوعه كان يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فالله سبحانه موصوف بكل صفة كمال، وكل صفة فيها نقص أو عيب فهي منفية عن الله جل وعلا. لهذا يقول المؤلف: واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله. بدأ يشرح هذا الكلام فقال: فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو يكون عونا له أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه، أو عليه يجير. من أسماء الله الأحد، ومن صفاته الأحدية، وهذه الصفة تتضمن أن الله عز وجل لا يشاركه في ملكه أحد. قال: وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير. من صفات الله العظمة والكبرياء، وهذا يتضمن ألا يشاركه سبحانه أحد في ذلك. وتعالى في صمديته، من أسماء الله الصمد، ومعنى الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد، وقيل معناه الذي لا جوف له، وقيل معناه الذي لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى طعام ولا شراب. وهذه المعاني كلها صحيحة تدل على عظمة الله سبحانه. وتعالى في صمديته، يعني تنزه عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير. ولهذا جمعها الله في سورة الإخلاص في قوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم. من أسماء الله الحي القيوم. الحي اسم من أسماء الله دال على صفة الحياة، وهذه الصفة صفة كمال لا نقص فيها. الإنسان من صفاته الحياة، لكنها ليست صفة كاملة، لأن هذه الحياة حياة المخلوق حياة يسبقها عدم ويلحقها فناء وموت. أما صفة حياة الله فهي صفة كاملة متنزهة عن الموت وعن النعاس وعن النوم والتعب والإعياء. قال: وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان. من أسماء الله العليم ومن صفاته العلم، وهو علم كامل لا نقص فيه. ولهذا قال: تعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان، وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء. فيعلم كل شيء، يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أما علم الإنسان فهو علم ناقص، علم يسبقه الجهل، وعلم يتبعه فقد كثير من الأشياء، فمهما علم فقد جهل أكثر وأكثر. قال: وتعالى في كمال حكمته وحمده
عن خلق شيء عبثا. فمن أسماء الله الحكيم، ومن صفاته سبحانه الحكمة، والحكمة وضع الأشياء في مواضعها. فتعالى عن أن يخلق شيئا عبثا، خلق كل شيء لحكمة. وتعالى عن أن يصدر عنه أمر أو فعل بلا حكمة عبثا، بل كل أفعاله سبحانه قادرة على الحكمة، يعلمها جل وعلا. قال: وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي. ولهذا قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. قال: وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء. وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة. فمن صفات الله جل وعلا العدل، وقد تنزه سبحانه وتعالى عن الظلم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال ابن القيم: والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم في الميزان. فالله سبحانه موصوف بالعدل في فعله، أفعاله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة، ليس فيها شائبة جور أصلا، بل هي دائرة بين الفضل والحكمة، بين الفضل والرحمة، وبين العدل والحكمة. لكن لا يسمى الله جل وعلا بأنه العدل أو العادل، إن من صفاته سبحانه وتعالى العدل. وهذا يعود إلى القواعد التي ذكرناها، أنه كل اسم من أسماء الله يدل على صفة وليس العكس. فمن أمثلة ذلك العدل من صفات الله، لكن لا يدل على اسم من أسماء الله، لأن أسماء الله توقيفية. قال: وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر، أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره، أو يرزق عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء. وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم عن التعطيل والتمثيل. وسبحانه بحمده وعز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسماءه الحسنى وصفاته العلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ونصوص الوحي بالكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها. هذا الجواب من المؤلف رحمه الله تعالى هو في الحقيقة تفسير عظيم للقواعد التي ذكرناها في باب الأسماء والصفات، ومنها أن أسماء الله كلها حسنى، وأن صفات الله كلها عليا، وذكرنا ما يدل على ذلك. وهذا الجواب منه تفسير رحمه الله تعالى لبيان كيف أن أسماء الله كلها حسنى، يعني بالغة في حسن المنتهى، وأن صفاته جل وعلا كلها صفات عليا، كما قال تعالى: وله المثل الأعلى، أي وله الوصف الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذا هو السؤال السبعون من أسئلة المؤلف، ونحن نقف في هذا الدرس عند هذا الجواب ونكتفي به، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله من العلم النافع الذي يقربنا إلى الله جل وعلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.